أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان مراتب الحكم الأربع التي أفادها الأخوند يرحمه الله، وقلنا إن المرتبة الأولى هي مرتبة وجود الملاك، والمعبر عنها بمرتبة الاقتضاء، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء. وأبدلنا هذه المرتبة بصياغة حديثة، قلنا إصدار القانون، أي هذه المرتبة مرتبة التقنين، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الفعلية. هذا القانون الذي صدر ينشر إذا صح التعبير. مرتبة الفعلية ماذا يعني؟ ذلك الفعل قد بلغ. والمرتبة الرابعة هي مرتبة التنجس، أن ذلك الذي بلغ قد وصل، عرف، علم. قلنا إن هذه مراتب أربع. الماتن يحفظه الله عنده مناقشات متعددة مع الأخوند، هذه المناقشات يصل فيها إلى أن الحكم ليست له مراتب أربعة كما كان يتصور ذلك الأخون. الحكم فقط له مرتبة واحدة، هذه المرتبة الواحدة هي مرتبة الفعلية، وأما بقية المراتب فالماتن يناقش فيها. وقبل أن يناقش الماتن فيها يبين فرقا بين السيد الحكيم صاحب المستمسك وهو جد الماتن، وبين الآخون. يقول بعد أن يبين، لاحظوا في متن الكتاب، يقول أن المراد بالحكم الاقتضائي هو الحكم الناشئ من المقتضي الملاكي أو عن المقتضي الملاكي، يعني يوجد ملاك وعلى أساسه سن القانون وصدر التشريع، وإن لم يكن فعليا بسبب مزاحمة ملاك آخر له، إما مساو له ذلك الملاك الآخر أو أن الملاك الآخر أهم منه. ولذلك قال يمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد، يعني نتصور حكما بالأمر وآخر ماذا؟ بالنهي، لكن في أي مرتبة؟ مرتبة الملاك، انتبهوا، مش مرتبة الفعلية. أيوة الفعلية يستحيل ذلك، وإن كان الحكم الفعلي على طبق أحدهما، ما يمكن يصير فعليا إلا على أحدهما، أو لا بعد مخالف لكل منهما. هذا خلاصة نظرية الأخوند في المرتبة الأولى من مراتب الحكم. لاحظوا ماذا يقول السيد الحكيم، قال أين قال قال في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع، فاجتماع أي شنو؟ الأمر والنهي. إن الحكمين في الفرض المذكور إنشائيان لا اقتضائيان، يعني هذان الحكمان اللذان يمتنع اجتماعهما قد بلغ مرتبة الإنشاء، أنشئ من المشرع، ولأن كل من الحكمين قد أنشئ فلا يجتمعان. طيب، ما هو الفارق بين ما أفاده السيد الحكيم وما أفاده الأخون؟ يقول شوف، المحقق الخراساني يستفاد من كلماته، لاحظوا في مبحث الواجب المشروع أن الحكم الإنشائي الذي يقول هذا صدرا فيستحيل اجتماعهما فيه هو الحكم المنشأ تبعا للملاك التام في المتعلق من المصلحة أو المفسدة غير المزاحمة، وإن لم يكن فعليا لوجود المانع منه. ما أدري، يحتاج أشرح مفردة مفردة. شوفوا، واحد يقول الحكم، نعم، الواجب المشروط أن الحكم الإنشائي هو الحكم المنشأ تبعا للملاك، الحكم الإنشائي حكم صدر لوجود ملاك في هذا الموضوع الذي صدر أو المتعلق الذي صدر عليه الحكم، في ملاك في الصلاة فصدر حكم بأقم الصلاة، هذا الإنشاء صح؟ التام في المتعلق من المصلحة أو المفسدة، لكن هالمصلحة أو المفسدة غير المزاحمة، هذا الحكم الإنشائي. أما السيد الحكيم قال لا، تعقل وجود مزاحمة بين الحكمين الإنشائيين، هذا الفارق بينهما. ذاك يقول لا، ما في مزاحمة، قد يكون الحكم الإنشائي غير فعلي بعده لما يصل إلى مرتبة الفعلية، ولكن الأخوند قال نعم، السيد الحكيم قال في الحكم الإنشائي ماذا؟ قال يتزاحم الحكم الإنشائي الأول مع الحكم الإنشائي الثاني، فالفارق بينهما أن ذاك تعقل وجود تزاحم بين الحكمين الإنشائيين، والأخوند قال لا يتزاحم، لا تزاحم في بين الحكمين الإنشائيين. تعرفون معنى التزاحم؟ مثل التزاحم الامتثالي، الصلاة والإزالة في المسجد، يقول هذا نتعقد أن يكون حكمين، أن يكون كل من وجوب الصلاة وجوب الإزالة حكم إنشائي عند السيد الحكيم، ولكنه عند المحقق الخراساني هذان الحكمان متزاحمان لا يبلغ او لا يصل الى مرتبة الانشاء، هذا فقط في مرتبة الملاك اذا كان هناك تزاحم. نعم، يقول يعني لم ينشأ حكم عندنا، ما في عندنا حكم بوجوب الازالة وحكم باقم الصلاة في مرتبة الانشاء. نعم، نستطيع أن نقول إن الحكم أحدهما مثلا مشروط بعدم وجود الحكم، أو بامتثال بعدم امتثال الحكم الآخر، هكذا نستطيع أن نقول طبقا لنظرية الأخوان. وإن لم يكن فعليا لوجود المانع منه، يعني بعده لم يصل إلى مثلا الذي قد يلزم بتشريع أو يلزم بتشريع حكم آخر يكون تابعا لمصلحة في ذلك الحكم الآخر لا في المتعلق، يعني الشارع لما نقول عندنا حكمان، ما هو الحكمان هذان الإنشائيان بنظر الأخوند؟ يقول هذان الحكمان الإنشائيان أولا انتبهوا لا يتزاحمان، نعم أحدهما يصل إلى مرتبة الفعلية والآخر بعد لما بعده يصل الى مرتبة الفعلية، يعني لا يبلغ الى مرتبة الفعلية، ولا فلذلك لا يتزاحم مع ذلك مع الحكم الاخر. ونتعقل ان الشارع يجعل احدهما فعليا، ونتعقل ايضا ان يكون ماذا؟ ان كل منهما لا يصل الى مرتبة الفعلية، بل يكون الحكم الفعلي حكم ثالث اخر. والمصلحة وين؟ المصلحة في جعل ذلك الحكم الثالث، لا في متعلق احد الحكمين الاولين، ولذلك يقول ولا في متعلق ايضا ذلك الحكم الثالث، لان ذاك بس الحكم ظاهري ما في مصلحة في متعلقه مثلا. ولذلك قد يلزم بتشريع حكم اخر يكون تابعا لمصلحة فيه لا في المتعلق. احنا قلنا هذا اوضح الفكرة، يعني لو كان عندنا امر مثلا بالصلاة والازالة، وقلنا ان هذا ان كل منهما حكم انشائي، فالشارع لا يجعل يعني وجوب الصلاة فعليا ولا وجوب الازالة فعليا، بل يشرع لك حكما اخر مثلا، وهو مثلا الخروج عن المسجد مثلا، حتى تتضح لنا الفكرة. وعلى ذلك حمل التكليف المشروط الآخر قبل تحقق الشرط، قال هذا التكاليف عندما نقول هذا مشروط واجب مشروط، ما معنى الواجب المشروط؟ أن هذا حكم إنشائي، والحكم الإنشائي ماذا معناه؟ معناه أنه لا يتزاحم مع حكم آخر، واضح لنا الفكرة، ولكنه بعد لم يتحقق شرطه، فإذا تحقق شرطه وصل إلى مرتبة الفعلية. هكذا قال الواجب المشروط هو حكم ماذا؟ إنشائي. وأيضا الأحكام في أول البعثة، هناك أحكام ما بلغت للمكلفين في أول البعثة، لكن أصبح النبي صلى الله عليه وآله سنة تلو الأخرى يبلغ هذه الأحكام بالتدريج. فشو نسمي هذه الأحكام؟ أحكام إنشائية. وأيضا الأحكام المودعة عند الإمام المهدي التي إذا ظهر أظهرها، فتعجب منها الناس، موجود في الروايات، تعجبوه. فشو نسمي هذه الأحكام؟ نسميها بالأحكام الإنشائية. إيش معنى حكم إنشائي؟ أن في ملاك وقد صدر القانون، معي؟ ملاك وقانون، لكن هذا الحكم مثلا بعده مثلا لم يتحقق شرطه، أو لم يحن زمانه أو مكانه، يعني في شيء باقي ليصل إلى مرتبة الفعلية. فبعض الأحكام زمانها زمان الإمام المهدي، وبعض الأحكام لها شراط بعد لم تتحقق، فنسمي هذه أحكام إنشائية. عرفنا الآن الحكم الإنشائي؟ إيه. فإذا يفرق الحكم الإنشائي لدى الأخون عنه لدى السيد الحكيم، والفارغ ما هو؟ أن ذلك تعقل التزاحم بين الحكمين الإنشائيين. أما السيد أما الأخون لا يرى تزاحما بين الحكمين الإنشائيين. طيب ما هو الحكم الفعلي؟ قال وأما الحكم الفعلي فهو الحكم البالغ مرتبة المنجزية والباعثية، والذي صدر له أمر ونهي من قبل الشارع لوجود إرادة وكراهة، هذا نسميه حكم فعلي، وهو الذي يحرك المكلف نحو الإتيان بالمتعلق. ايه هذا الحكم الفعلي، والمستتبع للعمل والموضوع للتنجز والمعصية. اي فعل اي حكم هو هو موضوع المنجزية؟ حكم فعلي معاه؟ اي. واي حكم هو الذي يصدق عليه انه قصاه المكلف؟ انتبهوا، مو الحكم اللي في مرتبة الاقتضاء، ولا الحكم الذي انشئ بعد، الحكم الذي بلغ مرتبة المنجزية، هذا نقول اذا لم يمتثله المكلف فقد عصى، صح؟ اي. لكن هذا الحكم اللي قلنا انه حكم منجز او وصل الى مرتبة المنجزية، قد تكون المصلحة في نفسه، يعني ايش معنى في نفسه؟ يعني في عالم جعله، مصلحة الجعل، وقد تكون المصلحة والمفسدة في المتعلق، في متعلقه. لكن هذا الحكم اللي بلغ المرتبة الثالثة، لاحظوا ماذا يقول فيه الآخر، لابد يقول والموضوع للتنجز والمعصية سواء كان ناشئا عن مصلحة في نفسه او ناشئ عن مصلحة او مفسدة في متعلقه، انتبهوا، لابد ان تكون هذه المصلحة او المفسدة غير مزاحمة بما يمنع من تشريع الحكم على وفقها. هذه المرتبة الثالثة يستحيل ان تكون المصلحة في الجعل او في المتعلق مزاحمة بمصلحة اخرى، لما نقول واصل الى مرتبة الفعلية، اذا كان في تزاحم بعده لن تصل الى مرتبة الفعلية، ولذلك نرى وجود تضاد بين الاحكام الشرعية في مرتبة المنجزية والفعلية. يستحيل ان يجتمع حكمان فعليان في هذه المرتبة، لان احدهما فعلي ويحرك المكلف نحو الاتيان بالفعل، والثاني ايضا فعلي ويحرك المكلف، فيستحيل ان يعني يتنجز حكمان فعليان في هذه المرتبة. ليس بفعلية، لو كان فعلية ما لو يجب عليه ان يمتثل كل منهما في نفس المرتبة، حتما احدهما هو الفعلي وهو ازالة النجاسة، وبعد ان يزيل النجاسة يصير ذاك الحكم الفعلي، ولا ما يمكن ان يكون كل منهما قد بلغ مرتبة الفعلية. عرفنا الان المرتبة الثالثة لنصل اذا الى المرتبة الرابعة. قال واما الحكم الذي قد بلغ الى مرتبة المنجزية فهو الحكم الفعلي البالغ مرتبة الدعوية العقلية الفعلية. الان يقول لك تحرك لوصل اليه بسبب ارتفاع العذر عن مخالفته لوصوله وجدانا، انا اشوفه بعد النبي قاعد يكلمني مباشرة، او تعبدا، او عندي احاديث متواترة على منجزية التكليف، او حديث ماذا معتبر، او تعبدا او لكونه موضوعا للاصل التنجيزي، يعني كان الشيء نجس فاستصحب نجاسته على اصل عمل. يقول هذا خلاصة نظرية الاخون في مراتب الحكم الاربع. شوفوا الان اشكالات الماتن عليه. الاشكال الاول يقول له انت قلت ان اولى مراتب الحكم مرتبة الاقتضاء ومعناها مرتبة الميلاد، وفي بعض تعابيرك القيمة عبرت في بعض تعابيرك ان هذه المرتبة لا حكم فيها اصلا، يعني مرتبة ماذا؟ الميلاد، مرتبة الاقتضاء. فيقول باي الرأيين نأخذ منك ايها الاخ؟ يقول ان الذي يراه صاحب النظر الدقيق ان مرتبة الميلاد لا حكم فيها اصلا، هذه مو مرتبة حكم، فعلا. عجيب، لماذا ليست بمرتبة حكم؟ لان يكون هذه الملاكات مختلفة، في اشياء كثير فيها ملاكات، ولكنه الشارع لا يجعل احكام على وفق الملاكات الواقعية للاشياء. الشارع له حكم واحد، وهو الحكم الذي قد بلغ مرتبة الفعلية. واما مجرد وجود ملاك ومناط للحكم فنسمي هذه اولى مراتب الحكم؟ كلا. ولذلك يقول: ويشكل بان الملاكات الدخيلة في جعل الاحكام وان كانت مختلفة من حيثية قيامها بنفس جعل الحكم او بمتعلقه بنحو الاقتضاء، نعم، مع وجود المزاحم فيه او بدون وجود المزاحم، ومع وجود المانع الخارجي من تشريع الحكم على طبق هذه المصلحة الذي قد يلزم بتشريع حكم اخر، او بدون وجود المزاحم. مع وجود المزاحم لهذا الملاك، شفت المزاحم يجعل الشارع يصبح حكم اخر في بعض الاحيان، صح؟ قد يلزم بتشريع حكم اخر او بدون وجود المزاحم، الا ان الظاهر ان هذه المرتبة، مرتبة الاقتضاء، مرتبة الملاك، لا تصلح لتشريع الاحكام وجعل هذه الاحكام. متى يكون الموضوع او المتعلق قابلا لتشريع الحكم؟ يقول: ها، اذا كان لدى الشارع غرار في تشريع الحكم شرع حكما. اما مجرد وجود ملاك هذا لا يجعلنا نعد الملاك اولى المراتب للحكم. كلا. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك شوف شو يقول: إلا أن الظاهر أنها لا تصلح لتشريع الأحكام وجعل الحكم إلا إذا كانت موردا للغرض فعلا، بنحو يستتبع السعي نحو تحقيق هذه المرتبة. لابد يستتبع السعي نحو هذه المرتبة بتشريع الحكم، الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر، والصالح هذا الحكم ليترتب العمل عليه لعدم المزاحم لها لهذه المرتبة في المتعلق، وعدم المانع من تشريع الحكم على طبقها. اما اذا كان في مزاحم، لان المزاحم ماذا؟ المزاحم قد يجعل ماذا؟ تشريع حكم اخر على وفق ذلك المزاحم، على او على وفق امر ثالث. اما بدون ذلك فلا جعل من لدن الشارع وجدانان، لا نجد ان مجرد وجود المقتضي يجعل الشارع يصدر ويجعل حكما على وفق ذلك المقتضي، ولا حكم باي مرتبة فرضت لعدم الاثر المصحح لجعل الحكم. يعني ان ما دام لا غرض للشارع لا نستطيع ان نقول ان وجود الملاك في هذا الشيء يجعل الشارع يصدر حكما الا اذا اقترن الملاك بغرض يترتب عليه. هذه نظرية من؟ الماتن في قبال نظرية العقل. فلذلك يقول: لعدم الاثر المصحح لجعل الحكم، بعد عدم ترتب العمل على هذا الميلاد، مجرد ميلاد هذا لا يسوغ اصدار حكم من الشارع على وفق الميلاد الموجود في المتعلق، وعدم كونه موضوعا للطاعة والمعصية والعقاب والثواب. يعني الحكم ما هو؟ هو الموضوع للطاعة والمعصية، صح؟ وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. اما الميلاد هذا مو موضوع لا للطاعة والمعصية، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فكيف كان اولى مراتب الحكم؟ تبعنا؟ طيب، ان قلت هنا اشكال يورده الماتن على نفسه، يقول: انا نفيت ان تكون مرتبة الملاك اولى مراتب الحكم، صح، انا نفيت هذا، ولكن ما معنى ما ورد من تعبيرات للفقهاء والأصوليين عندهم تعبيرات. مثلا شوف هذا التعبير في مقام هذا المثال الذي أوردناه، الصلاة والإزالة، وبعد الغصب وإنقاذ الغريق. يقولون هنا حكم، يعني الغصب هنا حكم اقتضائي. اقتضائي ما معنى اقتضائي؟ يعني يوجد ملاك حرمة الغاصب والتصرف في أرض الغير. وكذلك يقولون هنا حكم اقتضائي بوجوب الصلاة. ما معنى ذلك؟ يعني يوجد حكم، يوجد ملاك الحكم لأقم الصلاة مع وجود النجاسة في المسجد. واضح شنو؟ فكيف يعبر الفقهاء بهذا التعبير؟ وأنت أيها المات كم في ذلك؟ فهل هذا إلا تأييد تعبيرات الفقهاء مؤيدة لكلام الأخون بوجود مرتبة من الحكم نسميها مرتبة الاقتضاء والملاك؟ يقول لا، تعبيرات الفقهاء تأييد رأيي، مو تأييد رأي الأخون. عجيب، شلون تأييد رأيك؟ يقول شو، الفقهاء لا يريدون أن يقولوا أن عالم الثبوت، في عالم الثبوت هناك ملاك للحكم، وهذا الملاك معناه وجود مرتبة أولى من مراتب الحكم ثبوتا. لا، مو قصدهم ذلك، قصدهم أن مرتبة الإثبات، يعني مرتبة الدليل، الدليل يقتضي وجود حكم على وفقه. لا يريدون أن يعبروا أن مرتبة الثبوت فيها معه. ولذلك يقول ها هنا في الحقيقة، ها هنا يعني هذه المرتبة من مراتب شو يسميها، مو الحكم الاقتضائي، الحكم بالاقتضاء معه. ما يوجد حكم اقتضائي وحكم ملاكي، وإنما يوجد حكم بالاقتضاء. ايش معنى حكم بالاقتضاء؟ يعني هذا الدليل الذي دل على وجوب الصلاة لولا وجود نجاسة في المسجد كان يقتضي وجود ملاك على وفقه لولا وجود النجاسة. انتبهنا شلون تعبير، يعني دقة الماتن. ايش رأيكم في كلام الماتن؟ انا اشوف كلام الماتن غير سديد، انتبهوا لي. اولا كلام الاخن في واد، وكلام الماتن في واد اخر تمام. لاحظوا الاخن ماذا يقول، يقول اذا نظرنا الى اي حكم، شوف مثل الصلاة الان، هذا حكم الصلاة، هذا الحكم راح ننظر له باربع نظارات. النظارة الاولى ترينا الملاك، نقول يعني الشارع لا يشرع حكما الا لوجود اقتضاء ومصلحة، وهذه تسمي المرتبة الاولى من مراتب الحكم معه. ونظرة مثل ما نظر الماتن، يقول لا، ان كل ما وجد مقتضي وملاك فالشارع يجعل حكما على وفق ذلك الملاك حتى لو لم يكن له غرض. نظر الاخر ما يقول كذا، يقول لو جئنا الى حكم من الاحكام سوف نجد ان ذلك الحكم له اربع مراتب. ففرق بين ما يقوله الاخر وبين مناقشة الماتن للاخر، لان نظرية الاخر ان هذا الحكم في اربع مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الاقتضاء والملاك، المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، المرتبة الثالثة مرتبة المنجزي والفعلي اللي سماها، والمرتبة الرابعة مرتبة شنو؟ مرتبة الفعلية، والمرتبة الرابعة مرتبة المنجزية اللي هي مرتبة وصول الحكم سميناها. فكلام الآخوند في واد وكلام الماتن في واجب. قد واحد يشكل علينا يقول لا، المقاتل يريد نفس مراد الاخوند، يريد نفس مراد المقاتل، ولذلك يرد اشكال المقاتل عليه. والدليل على ذلك ان الاخوند قال كما سوف ياتي ان ما اصاده الفقهاء والاصوليون من وجود اشتراك بين الاحكام الشرعيه في المرتبتين الاوليين، مرتبه الميلاد ومرتبه الانشاء، فمعناه ان شنو؟ ان هذه الاحكام التي يشترك فيها العالم والجاهل بالحكم، هي معناه ان حتى لو كان الحكم لم يصل الى مرتبه الفعليه والمنجزيه، ففي حكم، في صدور حكم على وفقه من لدن الشارع. انتبهنا للاشكال، وهذا يؤيد اشكال الماتن على الاخوند، ان الشارع ما يجعل حكما لمجرد وجود المقتضي والملاك اذا لم يكن للشارع غرض. واضح الفكره، تأييد هذا للماتن. ولكن هذا الكلام ايضا لا يصمد امام نظريه الاخوند. تاملوا معي، يقول الاخوند انا، الاخوند يتحدث عن نفسه، يقول انا فقيه ومن اكابر وجهادة الاصوليين، افهم عندما اقول، افهم عندما اقول مفصحا عن ان الحكم له مراتب اربع، ان مو مجرد وجود الملاك وحده يجعل الشارع ماذا يعتبر هذا حكما في عالم الثبوت، حتى اذا لم يكن للشارع غرض في هذا الملاك، لا هذا عبث اعتبار. لكن في بعض الاحيان الشارع له غرض، غرض في هذا الملاك بالذات له غرض، لكن هذا الملاك مزاحم. انتبهنا، مزاحم، ولذلك هو اشار الى وجود ماذا؟ تزاحم ملاكي. كيف تزاحم ملاكي؟ وهذا ما تشير اليه بعض الروايات. الا توجد بعض الروايات التي تقول ان في الحديد ملاك ومقتضي النجاسة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يجعل، يعني لم يشرع، لم ينشئ، لم يجعل الحديد نجسا. لماذا؟ لانه لو جعل لوقع الانسان في حرج، شخلص الانسان، يجب عليه كلما مس الحديد برطوبة طهر يديه. فاذا الملاك وحده كان المفروض ان يسري الى المرتبة الرابعة، وهو مرتبة التنجس، مرتبة المنجزية، ولكن الشارع خلاص ما جعل الحكم هذا الذي يشترك فيه الجميع في المرتبة الاولى التي هي مرتبة الملاك. مو باي ملاك من الملاكات الشارع يجعل على وفقه حكما، معان يجعل حكما على الملاكات التي لها قابلية الوصول الى مرتبة الباعثية والمنجزية، ولكنها لم تصل لوجود تزاحم او لمصلحة كما يعبر عنها السيد الشهيد رحمة الله عليه، مصلحة التسهيل على المكلفين. فبنظرنا ما افاده يحفظه الله غير وارد كاشكال على الاخوند، والصحيح ان الحكم له مراتب اربعة، والمرتبة الاولى هي مرتبة الملاك، ولكن مو باي ملاك يسن الشارع نعم حكما او يجعله اولى مراتب الحكم، الملاك الذي له قابلية الوصول والسريان الى المرتبة الرابعة. غاية الامر انه يوجد تزاحم بينه وبين ملاكات اخرى تقتضي التسهيل او تقتضي التضاد. نعم، على كل ولذلك نقرأ كلامه حتى تشوفون يعني. وأما ما تكرر في كلماتهم في مقام الجمع بين الأدلة من حمل الدليل على الحكم الاقتضائي في بعض الموارد الراجع إلى ثبوت الحكم من حيثية العنوان المأخوذ فيه وإن لم يكن فعليا، هذا تصريح منهم بعد. ليش الأول تصريحهم؟ هو أولا لوجود المانع، فهو لا يرجع الى جعل الحكم اقتضائي، يعم ماذا الميلاد حتى مع وجود مانع لهذا الميلاد في مرحلة التبول، بل يرجع إلى بيان حال العنوان إثباتا. يعني هذا الحكم الاصطفائي الذي عبر عنه الفقهاء أو الأصوليون، هذا يريدون به في مرحلة الإثبات مو مرحلة الثبوت كما ذهب إلى ذلك الأخوان. وأن من شأن هذا الحكم الإثباتي أن يستتبع في مرتبة الثبوت حكما على وقته، لكن الشرع لم يجعل ثبوتا ذلك، أن يستتبع حكما فعليا لو لم يبتلى بالمانع، فمع ابتلائه بالمانع لا حكم اقتضائي على وفقه. ولعل ذلك هو مراد الأخند، يمكن يصير مراد الأخند النحو الأول، وهذا مو مراد للأخند ولا مراد أيضا للفقهاء والأصليين، ولكنه تأويل من المعتزلة. انتبهنا؟ ولعل ذلك هو مراده من الحكم الاقتضائي كما قد يناسبه ما يأتي منه في حاشية الرسائل. نعم، أنا أتعجب من السيد الحكيم، يعني صاحب المحكم، مع دقة نظره كيف يقع في هذا الاشتباه، مع أن تعبير الفقهاء يعني في غاية الظهور، أنهم لا يريدون أن يوجد مقتضي للحكم الشرعي، لا يريدون أنه في مرحلة الإثبات، أنه مقتضي في مرحلة الثبوت كما هو واضح، وهو المتبادر أيضا من كلماتهم.
مثلا في كلا
المرحلتين يقولون هناك اقتضاء مرحلة الثبوت. لا، هم يريدون ان في مرحلة الثبوت في مقتضي لهذا الحكم، بس في مرحلة الاثبات اصلا لا دليل على تنجده، هذا الظاهر منهم. مو يريدون ان هذا الحكم اللي ثبت يعني وصل في دليل عليه، مثل الصلاة مع الازالة في دليل عليها، معانا ان اقم الصلاة لان دخل الوقت وانت في المسجد اقم الصلاة معاه، مو يريدون انه في مقتضي على وفقه، لكن الشرع لم يجعل هذا المقتضي منظورا اليه، لا يريد الفقهاء ذلك معاه، ولا الاصوليون يريدون ذلك. على كل قال نعم، الغرض الداعي لجعل الحكم تارة يكون فعليا فيستلزم الخطاب بالحكم التنجيزي، وأخرى الغرض يكون منوطا بأمر غير متحقق بالفعل، فلا مجال للخطاب بالفعل إلا معلقا على ما أنيط به الغرض، ويكون هو موضوع الحكم كما في القضية الشرطية، مثل وجوب الحج عندما يتحقق شرط وهو الاستطاعة معه. ولذلك يقول نعم، الغرض الداعي لجعل الحكم تارة يكون فعليا، الآن افعل أقم الصلاة فيستلزم الخطاب بالحكم التنجيزي، وأخرى يكون منوطا بأمر غير متحقق من زمان أو مكان، فإذا تحقق ذلك الأمر المنوط به تنجز ذلك، فلا مجال للخطاب بالحكم إلا معلقا على ما أنيط به الغرض، ويكون الحكم هو ويكون هذا الغرض يعني أو تحقق ذلك الشرط هو موضوع الحكم كما في القضية الشرطية. ثم قال انتبهوا، هل أن هنا الأصوليون انقسموا إلى قسمين، القسم الأول قالوا إذا كان عندنا قضية شرطية واجب لكن مشروط بشرط، الوجوب مشروط بشرط، مثل الحج مشروط بالاستطاعة، هل هنا عندنا حكمان أحدهما حكم بوجوب الحج والثاني ماذا؟ حكم آخر بأن هذا الحج يتنجز عند تحقق الاستطاعة، أو لا، لا يوجد لدينا إلا حكم واحد يكون عند تحقق الاستطاعة، يعني ما في حكم ثم حكم آخر. إذا قلنا نعم عندنا حكم، يصبح عندنا حكمان، أحدهما في مرتبة الإنشاء والثاني في مرتبة الفعلية وهو بعد تحقق الاستطاعة. قد وقع الكلام بينهم في أن الخطاب بالنحو الثاني هل يستتبع جعلا ووجودا فعليا لحكم تعليقي يترتب العمل عليه بعد تحقق الشرط، يعني اولا صدر حكم انشائي دون وجود الشرط، لكن هذا الحكم الانشائي معلق على تحقق ووجود الشرط، وبعد تحقق ووجود الشرط يصبح الحكم فعليا، بحيث يكون وجود الشرط ظرف العمل بالحكم الموجود سابقا، حكم موجود سابقا قبل تحقق الشرط، والحكم يوجد بعد تحقق شرطه، كذا انا حكم من دون ان يكون سببا لفعلية الحكم، او لا يوجد لحكم واحد، بل لا يكون للحكم وجود فعلي جعلي الا بتحقق ما علق عليه الا بتحقق الشرط، وليس مفاد القضية الشرطية الا الكشف عن ذلك. يعني عندما يقول مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ما يريد الان يقول انه في وجوب انشائي بالحج، وانما يريد ان يقول انه اذا تحققت الاستطاعه وجب على المكلف ان يحرم، هذا قصد يعني ما عندنا حكمان احدهما انشائي والاخر فعلي عندما يتحقق الشرط وهو الاستطاعه. المآتن يقول ولا مجال للبناء على استتباع الشرطية جعل حكمين تعليقي مقارن لإنشائها وفعلي عند تحقق الشرط، ليش لا مجال؟ يقول ها لا مجال، يقول سوف يأتينا بالتفصيل، لكن نشير إشارة إلى أن المولى حكيم، والحكيم دائما تشريعاته تكون على وفق ومقتضى حكمته. ما هو المبرر لجعل الحكم الشرعي الانشائي دون تحقق الشرع؟ ما هو المبرر؟ لانه لا غرض يستتبع جعل الحكم في مرتبة الانشاء، فالحكم لا يتحقق على وفقه غرض الا اذا كان تحقق شرطه، هكذا يعني. هذا من الاراء والنظريات، لكن هذا ايضا غير سديد وغير سليم. الشارع في مرتبة التقنين ممكن ان يجعل الحكم قانونا، ولكن ومن نسمي هذا الحكم ماذا؟ شرع قانونا وقال ان فعلية هذا الحكم عندما يتحقق شرطه، ففرق بين المرتبتين، ذاك حكم انشائي والاخر حكم فعلي بعد تحقق شرطه. ما كنت الماتن يقول لا ما عندنا، لا يوجد عندنا حكمان، احدهما حكم انشائي علق على الشرط والثاني حكم فعلي بعد تحقق مرحلة الشرط، لا يوجد حكم واحد. وكيف كان فليس في المقام الا انشاء الحكم معلقا على موضوعه لو لم يكن فعليا، ثم فعلية الحكم بنحو ما على تقدير فعلية الموضوع المتحقق له الشرط، والحكم المجعول واحد تابع لأحدهما، يعني ما عندنا حكم إنشائي ثم حكم جنو، ما عندنا حكم كما قلت إنشائي ثم حكم فعلي، بل الحكم لأحدهما وهو الحكم الفعلي بعد تحقق شرطه. وكيف كان فليس بالمقام إلا إنشاء الحكم معلقا على موضوعه لو لم يكن فعليا، ثم فعليا ذلك الحكم بنحو ما على تقدير فعلية موضوعه، يعني بعد تحقق شرطية الموضوع، بعد تحقق شرط الموضوع، والحكم المجعول واحد تابع لأحدهما. يعني أما أن نقول منذ البداية الحكم الإنشائي هو المراد، ولكن الشرط ماذا؟ يعني الشرط في الحقيقة مثل تحقيق الوقت، عندما يقول أقم الصلاة يدرك الشمس، الآن يجب عليك، لكن هذا متى يكون؟ كذا ذلك الشأن، من دون أن يكون هناك حكم سابق على ذلك بالرتبة تابع لنحو خاص من الميلاد يسمى بالحكم الاقتضائي أو الإنشائي. الماتن يناقش في المرتبتين، يعني لا إنشاء، لا حكم إنشائي ولا حكم أيضا ميلادي أو اقتضائي، الحكم فقط هو الحكم الفعلي والذي يكون عند تحقق الشرط. كيف ذلك؟ يقول واضح بينا في مرتبة الإنشاء، لأن الشارع عندما ينشئ ويعلق إنشاءه على شيء عند حصول ذلك، ويعلق إنشاءه بشرطا للموضوع أو للمتعلق، فهو عالم أن الحكم لن يكون الا بعد تحقق شرط الموضوع فهو يتعلق. فاذا لا حكم لا حكم في مرتبة الانشاء، بل الحكم عنده تحقق الشرط. واما الملاك يقول هذا اللي كان ينظر اليه الاخوند انه احد مراتب الحكم، فهو من الامور التكوينية التي لا دخل للحاكم بها ولا تكون من مراتب حكمه. فكيف جعل الملاك او مرتبة الملاك مرتبة من مراتب الحكم؟ انت شفت الشدة ان احنا نقول هذا لم يتوجه الى ما اراده الاخوند. الاخوند يقول الملاك من حيث كون الشارع والمقنن قد نظر اليه، وليس بما هو هو ملاك. ملاك بما هو هو حتما لا دخل للشارع به كسائر الملاكات الاخرى والمناطات الاخرى، ولكن هذا ملاك باعتبار ان الشارع في مراتب جعل حكمه ان ينظر الى حيثية الاقتضاء فينشئ على وفقها، ينشئ حكمه على وفق تلك الحيثية على كل. ولذلك اورد امثلة. ماذا تقول في الامثلة التي اوردها الاخوند وجعلها مثلا من الاحكام الملاكية او الانشائية والتي بعد لم يتحقق شرطها؟ وما جاب ثلاثة امثلة. قال واما الاحكام الشرعية في اول البعث اللي قال تتحقق بالتدريج، رأينا بعض الاحكام مثلا مثل حرمة الخمر مثلا فليس لها اي نحو من الوجود اصلا، يقول هذه ما لها اي نحو من الوجود، ولم يكن جعلها الا تدريجا حسب اختلاف ازمنة الخطاب بها. يعني الحكم اولا مثلا حرم الخمر عندما يريد المصلي ان يدخل في صلاته، حرم عليه الخمر. كان هناك خطاب ثاني وحرمة ثانية وتكليف ثاني، حرمت الخمر ماذا؟ مطلقا في الصلاة وغيرها، واحدهما ليس من مراتب الاخر او بشكل تدريجي له، هذا نظر مات. ولكن الاخوند يقول كلا، هناك مراحل تدريجية تهيئية اذا صح التعبير. يعني حرمة الخمر بشكل مطلق كانت مشروطة على تحقق شرائط ان يعي المسلمون مثلا الاضرار الاولى للخمر، بحيث يرون انفسهم انهم اذا دخلوا الى الصلاة لا يعوا ما يقولون. فلذلك بعد ان يدخلوا مثلا اذا صح التعبير الحديث في تجارب يدركون من خلال هذه التجارب الاضرار الراجعة اليهم، يتقبلون الحكم بالتحريم. هذا معنى ان الحكم تدريجي، على كل الماتر لا يقبل ذلك. واما الاحكام الشرعية في اول البعثة فليس لها اي نحو من الوجود، ولم يكن جعلها الا تدريجيا. شلون معنى تدريجيا؟ حسب اختلاف ازمنة الخطاب بها. يعني اول خطاب جعلت بالحرمة بشكل محدود في دائرة ضيقة، ثم وسعت الدائرة ثم جعلت بشكل اوسع بهالشكل. طيب ماذا تقول في الاحكام التي على ستظهر على يد الامام المهدي؟ يقول عندي لها تأويلات متعددة، كما ان الاحكام التي تظهر على يدي الحجة اجل الله تعالى فرجه، اما ان تكون تعليقية موضوعة على موضوعات خاصة ما تتحقق تلك الموضوعات الا عند ظهوره، او انها اصلا متى تشرع؟ تشرع عند خروجه، يعني الان غير مشرعة في حق المكلفين في هذا الزمان. متى تكون؟ متى تشرع؟ تشرع عند خروجه. هذا معناه انه يعني ان هذه الاحكام ما كان لها وجود؟ يقول نعم ما كان لها وجود، وهي من نتعقل ان تكون من الوجودات التي يتلقاها المعصوم من النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار فيه نحو من الاتصال في عوالم الغيب بين النبي والمعصومين. ولذا ورد في بعض الروايات ان اول ما ينزل من العلم ينزل على قلبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتدرج الى قلب الامام المهدي. على كل، او انها تشرع حينئذ، وان كان عليه السلام عالما من اول الامر بتشريعها في وقتها ويعلم انها ستكون يعني كذلك، اخذا لها من ابائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يصح اسنادها للنبي، لان اذا قلنا هي غير مشرعه الان فكيف كانت كيف نسنده الى النبي ونقول هذا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا نأخذها من على هذا النحو لان تنزل شرع. ليش احنا نقبل ان المعصوم صلوات الله وسلم عليه مشرع بهذا النحو؟ يعني نقبل انه لا يشرع استقلالا، حتى النبي لا يشرع استقلالا، الحكم الا لله، ولكن بمعنى يبين جزئيات الاحكام ويفصل فيها كما كان للنبي. كل المعصوم نعم. ولذلك نقول ان السنة هي قول المعصوم او فعل المعصوم او تقرير المعصوم، وبهذا يصح اسنادها للنبي ولا تنافي، ولا تنافي ما تضمن عدم نسخ شريعته. اذا كانت هذه احكام جديدة وما كانت هذا النبي، هل يحصل بها ذات نافي؟ يقول لا تنافي، وان حلاله حلال الى يوم القيامة، وحرامه صلى الله عليه وآله حرام الى يوم القيامة. وسيأتي للكلام تتمة، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.